يتبعون أحسن. بدأنا في الدرس الفائت بباب النفقة على العيال، وشرحنا الآية الأولى التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية الأخرى التي استشهد بها الإمام النووي في هذا الباب قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم ذكر الآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أمضينا الدرس الفائت في شرح الآية الأولى. الآية الثانية وهي قوله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية ما الجديد الذي يمكن أن نضاف إلى معنى الآية السابقة الذي ذكرناه وأوضحناه في درسنا الفائت؟ نحن لا نريد أن نكرر القاسم المشترك بين الآيتين، فقد سبق أن أوضحنا وشرحنا هذا القاسم المشترك في تفسيرنا للآية الأولى، ولكن ها هنا إضافة جاءت بها الآية الثانية. فما هي؟ يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، أي الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بسعة من الرزق، أكرمه الله بالغنى، عليه أن ينفق على أسرته على زوجه وأولاده بالقدر الذي يتناسب مع غناه، بالقدر الذي يتناسب مع الدخل الذي أكرمه الله عز وجل به. هذا بالنسبة لي من وسع الله سبحانه وتعالى عليه وأكرمه بالغنى. أما من كان دون ذلك وهو الفقير، وللفقر أيضا درجات، فهو يقول عنه: ومن قدر عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه، من لم يأته رزقه إلا بقدر يسير فلينفق مما آتاه الله. نلاحظ الفرق بين الجملتين. ذي السعة أمره الله عز وجل أن ينفق من سعته بما يتناسب مع سعته، وبالفقر وهو الذي عبر البيان الإلهي عنه بقوله: ومن قدر عليه رزقه، أمره أن ينفق مما آتاه الله، أن لا يتكلف لنفقه وأن لا يحمل نفسه ما لا ينفق، بل ينفق ضمن النفاق الذي مكنه الله عز وجل منه. ها هنا معنى فقهي جليل ترسمه لنا هذه الآية، وهو ما ذكره الفقهاء في باب النفقات. في باب النفقات الناس يصنفون إلى ثلاثة أصناف: أغنياء يعني يسيرون، متوسطين، فقراء. فأما الغني فينبغي أن ينفق بالقدر الذي يتناسب مع غناه، ومرجل هذا التناسب كما قلنا في الدرس الماضي هو العرف، العرف السائد في تلك البلدة. الإنسان الميسر كيف ينفق في هذه البلدة على أسرته ضمن حدود المباحات طبعا. ينبغي أن يتحمل ويتكلف هذا القدر من النفقة، هذا القدر الذي يحدده العرض، والمتوسط كذلك ينبغي أن ينفق على أسرته أي على زوجه وأولاده بالقدر الذي يتناسب مع وضعه وبالقدر الذي يقتضيه العرف السائد في ذلك المجتمع أو في تلك البلدة. وأما الفقير الذي قدر الله سبحانه وتعالى له رزقه لحكمة لم يأته رزقه إلا بنطاق ضيق ومحدود، فهل للزوجة أن تتأبى على النفقة التي يعود بها عليه إن كانت في بيت أبيها مسرة وكانت تتمتع بسعة من الرزق؟ هل لها أن ترفض العيش الذي يتلاءم مع وضعه وظرفه؟ أجابت هذه الآية عن هذا السؤال من خلال قول الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذا ينبغي للمرأة أن ترضى ولا يجوز لها أن تتأبى ولا أن تتمرن، وإن رفعت عليه دعوى فليس للقضاء أن يستجيب لدعوى. بقيت حالة رابعة، وهي أن يعجز هذا الإنسان عن أن يعود بالنفقة إلى زوجته حتى النفقة التي تدخل في نطاق الفقر، فهو عاجز عن تقديم أقل درجات النفقة وهي الدرجة التي يستطيع أن يتقدم بها الفقراء من الناس. في هذه الحالة الشارع يجوز للزوجة أن تتخلص من هذه الحياة بالطريقة التي تشاء، وللقاضي عندئذ أن يفوق فيما إذا لم تجد صبرا على تلك الحياة، بل لو كانت موسرة وكانت تملك في هذه الحالة أن تنفق على نفسها، فإن الخيار الذي يعطيه الشارع لها يظل قائما، فهي إن شاءت في هذه الحالة أنفقت على نفسها وسجلت هذه النفقة دينا في ذمة زوجها إلى أن يغنيه الله عز وجل بأقل الدرجات، عندما يصبح قادرا على أن ينفق عليها النفقة التي تعد من الدرجة الثالثة وهي درجة انفاق الفقراء، بوسعه أن يسد هذه الديون التي تراكمت عليه، أي ليس لها أن تسجل ديونا عليه وتفرض هذه الديون في مستوى حال الغنى أو في مستوى حال المتوسطين من الناس، بل يتحمل هذا الإنسان ديون النفقات من الدرجة الأخيرة درجة الفقر، وإن شاءت تبرعت لنفسها وعادت بما تملك من مال على نفسها وعلى زوجها وأولادها، وهذا ما يندب الشارع المرأة إليه كما سنجد في الأحاديث التي ستأتي فيما بعد، هذا ما يندب إليه الإسلام المرأة. لكن لو لم تشأ هذا، أي لم تشأ أن تتبرع ولم تشأ أن تقرض زوجها من مالها إلى أن يوسع الله سبحانه وتعالى عليه، فلها أن ترفع دعوى تفريق ذلك، لأن الزوج قد أعسر حتى بأدنى درجات النفقة. هذا هو الحكم الشرعي الذي ترسمه لنا هذه الآية، وهو معنى إضافي جديد غير الذي عرفناه من قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والسؤال الذي قد يخطر في البال هو أن الزوجة إذا ابتقر وكانت الزوجة ميسرة وغنية فلماذا لا يكلفها الشارع بأن تنفق على نفسها، لا بأن تنفق على نفسها وعلى زوجها أيضا؟ أليس من مقتضى الإنسانية أن يتحول هذا التكليف من التوجه بهذا الخطاب إلى الزوج فيتحول إلى الزوجة؟ الشارع جل جلاله يلح على أن يكون الإنفاق الإجباري من الزوج إلى الزوجة لا من الزوجة للزوج، يلح على هذا. ولكنه في الوقت ذاته يندم المرأة من خلال لغة الأخلاق ولغة اللياقة وبأسلوب الحب والتعامل القائم على الود، يندب المرأة إلى أن تنفق على نفسها وعليه، لا سيما في هذه المدة التي أصبح الرجل فيها عاجزا على الإنفاق. الشارع يلح على هذين الأمرين من الناحية التشريعية، ومن الناحية الإلزامية يلح على أن يكون الإنفاق واجبا على الزوج في كل الأحوال، وأن لا يكون واجبا على الزوجة أبدا في كل الأحوال. فلماذا قبل أن ننهي الأمر؟ لماذا؟ وما الفرق بين أن يجبر الشارع المرأة على الإنفاق على زوجها وأولادها، وبين أن يهمس الشارع في أذنها فيحبب إليها الإنفاق تيددا؟ ومن الجانب الأخلاقي ما الفرق؟ الفرق هو التالي: الله عز وجل فطر المرأة على مقومات إنسانية وفطرية غير التي فطر الله الرجل عليها. فالمرأة مفطورة على معاني كثيرة يطول الحديث عنها، نلخصها بكلمة واحدة: الأنوثة. وفطر الله الرجل بالمقابل على معاني كثيرة يطول الحديث عنها، نلخصها بكلمة: الرجولة. والرجولة دائما من شأنها الهيمنة، ولا يسعد هذه الطبيعة إلا ذلك. ومن شأن الأنوثة أن تعيش في كنف، وأن تنضوي تحت جناح، ولا يسعد الأنوثة إلا ذلك. ولعلكم تذكرون يوما حللنا هذا المعنى وشرحناه وأطلنا الكلام فيه. هذا المعنى لا يمكن لعالم لعاقل أن يجادل فيه، حقيقة واقعة درسناها في يوم ما في علم النفس. فإذا كان الأمر كذلك فما هو مقتضى تكريم الله للرجل وتكريم الله للمرأة؟ هل يتفق مع مقتضى تكريم الله للرجل سواء أصبح الزوج عاجزا عن الإنفاق أو لم يصبح، أن يشرع الله عز وجل حكما يلزم به المرأة أن تنفق على زوجها وعلى أولاده؟ وقد وقفنا مليا بالأمس عند قول الله عز وجل: وعلى المولود له، لم يقل لها وعلى المولود له. نسب الولد إلى من؟ إلى أبيه في نطاق المسؤوليات. وفي نطاق تحمل التبعات. هل تتصورون أن من تكريم الله للرجل أن يجبر المرأة بشرع حاكم أن تكون هي المنفقة حتى مع عجز الرجل، أن تكون هي المنفقة عليه وعلى أولاده؟ إنكم جميعا لتعلمون أن شارع جل جلاله لو فرض ذلك على المرأة لشعر الرجل بمهانة وأي مهانة، ولشعر الرجل بأنه تحول إلى إنسان مهيب الجناح، إلى إنسان انقلبت طبيعته وتنكست عن الوضع السامي الأصيل الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. عندما يجد الرجل نفسه قاعد بيته ويجد أن الزوجة مكلفة، لاحظوا مكلفة، تنفق ربما وهي متأسفة، تنفق ربما وهي تشعر بأنها لو استطاعت لم تفعل. وأنتم تعلمون كم يصاب الإنسان بجرح بليغ عندما يجد يدا تمتد إليه بضغط وكراهية، ولا تمتد إليه بدافع من حب داخلي. تعلمون هذه الحقيقة وتدركونها. ولذلك ولما كان السالم جل جلاله مكرما لكل من الرجل والمرأة، ولما كان هذا الشرع الحنيف كما قلنا مرة عبارة عن اللباس الذي يأتي على قدر الإنسانية تماما في كل من الرجل رجولة وفي كل من المرأة أنوثة، فقد ظن الشارع بالرجل أن يجرح هذا الجرح البليغ، ظن به ولم يجبر المرأة هذا الإجبار لكي لا يرى، لا تقع عين هذا الإنسان الكريم في نفسه المعتز بذاته والعزة غير الكبر، نعم، لكي لا تقع عين هذا الرجل في يوم من الأيام على زوجته وهي تمد يدها إليه بالمال مع وجه مكفهر، لأن الشارع ألزمها بذلك. فليتصور كل واحد منا لو كان الأمر هكذا كم سيكون ألمه النفسي. ومرة أخرى أعيد لكي تكون يعني على حذر من أن يلتبس عليكم العزة التي ينجب الله إليها عباده مع الكبر التي يحذر الله منها عباده. أما العزة فهو رداء أو هي رداء أسبغه الله على عباده وأحب لهم أن يكونوا أعزة. ألم يقل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أما الكبرياء فقد حجب الله عز وجل الكبرياء عن المخلوقات أجمع وحصر الكبرياء في ذاته فقط، فقال وله الكبرياء في السماوات والأرض، ذلك لأن الكبرياء لا يتفق مع من هو مخلوق غير خالق، والكبرياء يتفق كل الاتفاق مع من هو خالق وغير مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى. ولما كان الشرع الحنيف في تفصيله ومجمله غذاء لعزة الإنسان وحماية لكرامة الإنسان، كان من مقتضى ذلك أن لا يجبر المرأة في أي حال من أحوال الرجل وفي أي حال من أحوال المرأة، أن لا يجبرها، وانظروا إلى كلمة أن لا يجبرها، أن لا يجبرها بالإنفاق على الزوج، ولكن في الوقت ذاته هنالك نافذة تشريعية إلى معالجة الأمور، وهنالك نافذة أخلاقية إلى معالجة الأمور. وشرع الله أو دين الله عز وجل يعالج المجتمع الإنساني على درجتين، درجة التشريع الملزم ودرجة الأخلاق التي تسلك إلى العواطف وإلى القلوب عن طريق التحبب. فلئن لم يجبر الله عز وجل المرأة بالإنفاق على زوجها فإنه إن صح التعبير كما قلت لكم يهمس في أذنها أن تكون كريمة النفس، أو أن تكون ودودة، وأن تكون وقية إلى الزوج وإلى أولادها، وأن لا تكون شحيحة كما هو شأن كثير من النساء، ويغلب في النساء الشح أيها الإخوة، ولله عز وجل في ذلك حكمة. يهمس الشارع في أذنها إن صح التعبير كما قلت لكم، وهو الذي لم يجبرها لكنه لم ينجبه لها عن طريق التحدث، عن طريق تذكيرها بالوفاء، تذكيرها بالمعاني الإنجاب، أن تعود إلى زوجه بما قد عجز هو عن أن يعود به إليها. وهو يخاطبها في هذا الخطاب الذي يستثير الأشجار والعواطف والود، فإذا استجابت فأنفقت، فيا حبذا، وما أجلها من مكانة تسمو إليها المرء، وما أجله من أجر تستحقه هذه الزوجة آنذاك. وانظروا إلى حكمة الشارع جل جلاله، بهذه الطريقة استثار عواطف المرأة أن تكون حفية وفية لزوجها دون أن يستلزم ذلك أي جرح لكرامة الزوج، لأن الزوجة عندما تسعى إلى تنفيذ ما قد عجز الزوج عنه بسائق من الحب، بسائق من الوداد، بسائق من الوفاء، فإن هذا لا يمكن أن يجرح مشاعر الزوج أبدا، بل إن الزوج يتقلب من ذلك في نعيم إيجابي، وإن هذا النهج يزيد كل منهما حبا للآخر. ومن هنا كان الفرق بين شريعة الله عز وجل وبين الشرائع الأخرى، أو بين الأنظمة والحضارة الغربية. نعم، الزوجة قد تكون مدفوعة في نظام من الأنظمة الوضعية يوما ما إلى أن تنفق على زوجها في ظل ما يسمى بحرية المرأة الاقتصادية. أما الفرق غير موجود، هو يشتغل وهي تشتغل، فلماذا يتحمل هو الإنفاق ولا تتحمل هي الإنفاق؟ لا سيما وقد حق الدهر بهذا الزوج، قد تجبر أنظمة ما المرأة على الإنفاق، لكن هل تتصور أن نظاما يجر المرأة جرا إلى أن تقدم لزوجها الطعام والشراب والكساء والمسكن؟ هل تتصورون أن أسرة كهذه يطبق عليها هذا النظام، يعيش الزوج سعيدا فيه بزوجته، وتعيش الزوجة في ظل هذا النظام بزوجها؟ مستحيل. كل منكم يعلم هذا، كل منكم يعلم هذا. الزوجة تعطي إن أعطت وهي متأففة، والزوج يأخذ وهو مكسور الخاطر، فأين يترعرع الحب بينهما؟ وكيف يمكن أن تتنامى شبكة المودة فيما بينهما؟ ولكن الشارع الحكيم، ولكن الفاطر الكريم الذي قال في محكم تبيانه: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، وحملناه في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الشارع الكريم جل جلاله ضمينا بالرجل أن تجرح كرامته، كما أنه ضمينا بالمرأة أيضا أن تشقى في الأسرة أو في دار تحت ظل نظام كهذا النظام. هذا هو السبب في هذا الأمر. ولكن لعل السؤال أيضا يظل قائما. لنفرض أن الرجل افتقر ثم سدت أمامه المنافذ ولم يجد من وسيلة إلى الإنفاق، لا الإنفاق من الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فما ذنبه أن يفرق بينه وبين زوجه؟ وربما كان لها محبا، وربما كان بها ضمينا، ما ذنبه؟ أحب أن أوضح لكم هنا نقطتين. النقطة الأولى أن الشريعة الإسلامية تتصف بالشمول، أي بتغطية كل الاحتمالات الواردة بحكم. يمكن أن يوجد مجتمع الدولة لا ترعى فيه مبدأ التكافل الاجتماعي، تكون مخالفة عن القيام بمسؤولياتها الشرعية التي سنشير إليها بعد قليل. واقع، هذا واقع. في ظل هذا الواقع لم يستطع رجل من الناس أن ينفق على زوجته لسبب ما. ما الحكم الشرعي الذي يحل هذه المشكلة؟ الحكم الشرعي أولا على المستوى الأخلاقي، الشارع يخاطب الزوجة خطاب أخلاقي يستثير العواطف، أن تصبر، أن تصابر، أن تعيش مع زوجها، وأن تتحمل معه شبط العيش كما يتحمل دون إلزام، مبدأ أخلاقي. فإن هي انصاعت لهذا المبدأ الأخلاقي فنعمة، وإن هي لم تستطع إلى ذلك سبيلا فإنكم تقرؤون جميعا قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تتحمل ما يحمل الشارع هذه الزوجة ما حملته الأقدار لهذا الزوج. إن صبرت فنعمة ولها الأجر العظيم الذي لا يحد. وقد نشاء الله على تربية تؤهلها بالاستجابة لهذه الوسيلة، لكن افرض أنها لم ترد هذه التربية، ومن ثم فهي لم تتأثر بهذا الخطاب ولم تحمل نفسها مسؤولية هذا السبب، هل من العدالة أن يلزمها الشارع إلزاما؟ لا. لكن هل ترك الشارع الأمر هكذا سدى؟ في الوقت ذاته خاطر الشارع ولي أمر المؤمنين، خاطر الشارع المجتمع أن يعود إلى مثل هذه الأسر بحل المشكلات. في بيت مال المسلمين نصيب، لا يمكن أن يأتي عليه الدهر بكل تقلباته. هذا النصيب ينبغي أن يكون في خدمة مثل هذا الرجل، ولم يحق به الدهر ولم يبتدع أن يعود بأي مكان. هذا كلام هذا اللي طيب على مستوى التطبيق في المجتمع الإسلامي لا يصح، لكن المجتمع لا بد أن يرسم هذه المشكلة ولا بد أن يضع حلولها. على مستوى التطبيق في المجتمع الإسلامي لا يصح، لكن الشارع لا بد أن يرسم هذه المشكلة ولا بد أن يضع حلولها. ممكن أن تكون هذه الأسرة تعيش في مجتمع غير إسلامي، ممكن أنها تعيش في مجتمع بعيد عن تطبيق الإسلام، في مجتمع غربي مثلا ولا يرعى مثل هذه الأسرة لأنهم مسلمون مثلا. الاحتمالات كثيرة كثيرة جدا. أليس هنالك حالات يبيت فيها كل من الزوج والزوج على الطور، يعني على الجنة وأولادهما في هذه البلدة؟ أليس هنالك أطفال يتبادلون النوبة في الطعام الذي لا يكفي إلا لسد الرمل موجودين ونحن الذين نتحمل جريرته؟ لو أن الغلبة لم تستطع أن تعيش على هذا النحو ورفع الدعوة على القاضي أن يسمع دعواه. ولكن الشارع يعالج القضية على عدة مستويات، هنالك حكم متعلق بالزوج هذا مستوى، هنالك حكم متعلق بالمجتمع هذا مستوى ثاني، هنالك حكم متعلق بالجار ما آمن به من مات شبعان وجاره جائعا إلى جنبه هذا مستوى آخر. والشارع يعالج القضية على كل هذه المستويات. يكلفك كجار أن تسهر على وضع جارك، ويكلفه أن يسهر على وضعك دون تجسس ودون تحسس لكل لطف لكل ضرر. ثم الإنسان يكلف الدولة بأن يرعى وضع هذا المجتمع عن طريق المبادئ التي شرعها الله عز وجل وجعل منها أساسا لمبدأ التكافل أو التضامن الاجتماعي. فهي عندما أعطى الزلزلة التي لم تستطع أن تصبر بعد أن صبرت أكثر يأتيها الضوء الأخضر لا الحق. لكن إن شاء الله في الوقت ذاته عالج المسألة من الجوانب الأخرى. طبعا أنتم تتصورون وأنا أتصور أن المجتمع عجز فيه زوج من الأزواج عن أن يمد النفقة من الدرجة الثالثة والأخيرة لزوجته وأولاده، ثم صبرت المرأة دهرا حتى عيد صبره، ثم لم تجد وسيلة سوى أن تطلب الفرق، ثم لم يجد القاضي في ذلك المجتمع من وسيلة يوجد بها ذلك الزوج عن طريق الدولة أو عن طريق الناس أو عن طريق الأغنياء أو عن طريق أي مانع من مانع الإنسان، ولم يجد أمامه سبيل الاستجابة وحل عرى الزوجية. مجتمع كهذا المجتمع مجتمع آثم، مجتمع مجرم يتحمل أعضاؤه جميعا تمنعة الإجرام. هذا المجتمع مجتمع خيالي لا يمكن أن نتصوره واقعا، لكن كيف يكون خياليا عندما يحارب الشارع واقعا من هذا النوع؟ يحاربها بالشرع، يحاربها بمبدأ التكافل الاجتماعي، يحاربها على سبيل المستويات، فيصبح وضعا خياليا عندئذ، وضعا مجنحا لا يمكن ان يطبق ولا يمكن ان يتحقق. هذا هو السبيل الى ذلك. اذا هذا هو الجواب عن مثل هذا السؤال. الآية الأخيرة هي قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. هذا قانون رباني ألزم الله به ذاته العز ولا ملزم له. هل تتصورون أن في الناس المؤمنين بالله إيمانا حقيقيا الموقنين بأن القرآن كلام الله يقينا حقيقيا، هل تتصورون أن في هؤلاء الناس من يسمع كلام الله هذا ثم لا يكذب ثم لا يؤمن به؟ ما أتصور أبدا أن في الناس مؤمنا بالله ممكن بأن القرآن كلام الله ويقرأ قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ثم يبقى في قلبه مثقال ذرة من شح في طريق شرعه الله سبحانه وتعالى. ما أتصور. فإن بقي بعد هذا في كيانه أو بين جوارحه شيئا من شح فإن هذا الشح لم ينبت إلا في تربة نفاق، لم ينبت إلا في تربة ريبة وشك بكلام الله سبحانه وتعالى يقينا. كيف أكون موقنا بأن هذا القرآن كلام الله وبأن الذي يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو الله ذاته؟ ثم تبقى عندي هدى بهذا الكلام. اذا انا اكذب الله، واما انني في شك من ان الله موجود او من ان هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. اذا ندعو هؤلاء المرضى ونسال الله لهم الشفاء، نسال الله سبحانه وتعالى لهم العافيه. نعم، ندعو هؤلاء جانبا، ولكن ناخذ ونحاكم ونحاور الناس الذين امنوا بالله عز وجل ويثقون بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا الاله يقول: وما انفقتم من شيء فهو يخلفكم. اذا ينبغي، هذا الخطاب لمن؟ خطاب للفرد وللمجتمع، خطاب للفرد الذي كلف بان ينفق على زوجه واولاده، فهو يقول له: كن كريما ولا تؤثر الشح، واعلم انك مهما انفقت تريد بذلك استجابة لأمر الله، فإن الله قد ألزم نفسه أن يضاعف لك ما قد أنفقت ويعيد إليك ما قد بذلت مضاعف. وهذا الكلام خطاب أيضا للآخرين. إذا رأيت إنسانا قد عجز عن أن يوفر الإنفاق على أسرته وأولاده، سواء الفقر أي نزل حتى عن مستوى الفقر، فكن انت المتحمل اخلاقيا لهذه المسؤوليه، وكن انت المنفق عليه. فان همس الشيطان في اذنك ان الفقر يتهددك، فاصغ الى نداء الله ووعده. ايهما تصدق؟ افتصدق همس الشيطان ام تصدق وعد الرحمن؟ الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أفتصدق؟ كيف الشيطان يخدعك؟ كيف هذا؟ والله عز وجل هو المنفق وهو الرزاق وهو المعطي. قبل كل شيء ينبغي أن تلاحظ، وليت أن الأغنياء الذين ابتلاهم الله بالبخل ليت انهم يسمعون هذا الكلام بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. على هؤلاء ان يتساءلوا من اين جاءهم هذا الرزق، كل انواع الرزق ايادكم على تمويلهم، كل انواع الاطعمه والاشربه والارزاق على تمويلها، انما ينبع من سماء تنفق او يتفجر من ارض يعطيك الله عز وجل ذخرا من داخلها او خيرا في خارجها، او من انعام اكرمك الله باصوابها ولحومها والبانها. كل ما تفنن فيه الانسان في اختراعات الارزاق والاطعمه انما ينبع من هذه المصادر الثلاث. فمن الذي جعل السماء تنبع مطر؟ ومن الذي جعل الارض تتفجر الرزق؟ ومن الذي اخضع لك الانعام؟ وقد قلت مره ان العلماء يقولون ان الطير هذا الذي يسوقه الطفل من زمانه في الحقل تكتنف فيه قوه اكثر من قوه اعظم سبع دار في الغار، ومع ذلك فانظروا كيف ذلل الله سبحانه وتعالى هذا الحيوان، هذا البقر لهذا الطفل الصغير. ومن لم يتنبه فليوقظه هذه الآية: أولم يرى الإنسان أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون وله فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. وذللناها لهم، كفي عن كلمه وذللناها لهم. اذا كان البال هو الذي عاد اليك بكل هذه الارزاق فاصبحت غنيا تشمخر من راسك، هذا الاله الذي اغناك هو الذي يقول لك: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ان شاء ان يخلفه. ولكنه عندما يراك تنفذ أمره ألزم نفسه بأن يخبر، ألزم نفسه بأن يعطي. فما أكثر الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكثر، أي ما أشد فتره للنعمة وذهوله بها بلسان حاله أو بلسان مقام. الباري عز وجل أعطى، أنعم عليك، ملأ دارك خيرات وأقوات ورزقا ومالا، ومع ذلك فابتلاك بعد ذلك بفقراء من حولك، ترى فقرهم فلا تزداد إلا شحا بالله. ثم إذا رأيت أسباب الملهيات والمنسيات تتوقف من حولك لا تزداد من هذا المال إلا كرما وعطاء. سبحان الله، هل يمكن للكفران أن يتمثل في أسوأ من هذا المظهر؟ الباري عز وجل حذرك من أن تنفق المال في الحرام، نهاك عن التبذير، وهذا معنى التبذير، أن تنفق المال في غير وجه. وكأن الشيطان يقول لك يا أنفقه فيما نهاك الله عنه، وتعقد صفقة اتفاق مع الشيطان، تقول له حبا وكرامة، ويأمرك الله أن تعود لفضول مالك على جيران لك أو على فقراء في بلدتك، ويعدك إن أنت فعلت أن يعطيك بدل ما أنفقت أضعافا مضاعفة. وكأن اتفاقك مع هذا الشيطان يقتضي أن تقول له أو أن تقول لله لا، عليه أن يعود فيستغل كما استغلت، عليه أن يعود فيكتسب كما اكتسبت. وهم مؤمنون، وهم مسلمون، وهم موحدون. والباري سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الباري كان قادر أن يجعلنا جميعا أغنياء، لا يعود واحد مني على الثاني، لا تحتاج إلي ولا أحتاج لك. قادر ولا لا؟ أو كان قادرا على أن يجعل الكل فقراء مبتغي، أيضا قادر، لكن الحكمة غابت عن ذهن الغبير وأشرقت في ذهن الإنسان المتأمل المتدبر. الحكمة فاوت الله في قدرات الناس، فاوت في دخل الناس، لأن الحب الذي هو نواة العلاقة الاجتماعية لا يمكن أن تغذيه إلا التعاونيات، لا يمكن أن يتغذى هذا الحب إلا في نطاق السعي التعاوني من الإنسان لأخيه الإنسان. إذا ما شاع الحب لا يمكن أن تكون لحمة هذا المجتمع متماسكة. قال الحب كيف بيشيع؟ لا صور، لو أني أنا مالي بحاجة لأحد، علما وقدرة وغنى ومهارة ومن كل النواحي، إجاري كذلك والجار الآخر كذلك وكل الناس كذلك، كل واحد بدبر راسه. لو حكمة ربي عز وجل قامت الناس به الشكل، كل واحد بكى أن أرى بكرة ما تقدرية لا يلتفت يمينا ولا يسرا، وقالوا السلام عليكم، ليش أعطيه السلام عليكم؟ ما له بحاجة الإنسان لترى آخرة الحمد من تدبيناتهم، والله مستحيل. لكن ربي يريد، وقد جعل نواة الحب من فضله موجودة بيننا، بس نواة الحب تحتاج إلى تنمية، سنة الله حكم، كيف يحتاج من الإنسان إلى تنمية؟ ربي عز وجل يضع النواة ويقول لك تفضل يا أبني، نواة الطفولة ثم يقول لك ربي، نواة الأرزاق يخلقها الله ثم يقول لك أتم الغراس. وهذا أيضا كذلك الحب عبارة عن نواة، لابد من أن تترارع بسلوكنا. كيف يترارع الحب؟ بالتعاون. فكيف ينشأ التعاون؟ بأن يبتلي الله بعضنا ببعض. أنا بحاجة إليك، إلى قوتك، وعندما أجد أنك قد أسرعت إلي واستعملت قوتك في رد غائلة بعضي، كم أحبك وكم أقدرك. وعندما أجدك فقيرا حقا قد ذهب الفضل من الأسباب، أعود إليك أسعى وأركض تجاهك ولا أنام الليل أرقن على حالك وأقدم لك كل ما أستطيع، كم يشيع في قلبك الودودي. عندما يتجه كل إنسان إلى صاحبه بالرعاية والحماية عندئذ تتمامى بذور هذه المحبة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة وهذا هو السر. وقديما قال المشركون هذا الكلام ورد الله عز وجل عليهم، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، هكذا قال. لكن هذا الكلام كلام جماعة مفهومين، إلا أن هذا الكلام يتردد، نعم أسماءه يتردد عندما نلحظ ونكرر على أسماء بعض الأغنياء الذين يبذلون المال كلا وعرضا في الهيات والمنسيات، عندما نقول لهم عودوا بهذا المال إلى من ابتلاكم الله به، يقولون هؤلاء كسالى لماذا اغتنمنا وافتكروا؟ لأن اشتغلنا عرقنا، ولأن هؤلاء تكاسلوا وأهملوا. هذا منطق ما أشبه الليلة بالبارحة، هذا هو منطق المشركين تماما. إذا سبحانه وتعالى قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، تلك سنة الله عند الرسول، وغدا عندما يشاء الله يبتليك بفقر ما مثله فقر. وأذكر أنني قلت لكم قصة من نوع أي أكثر، قصة رجل في هذه البلدة أغناه الله أيما غنى، عنده موظف دين خلوق غير على الإسلام، قال له ذات يوم يعني بأسلوب متحدث قال له أرجو أنك لا تنسى أداء حقوق الله في مالك، أرجو أنك لا تنسى أداء الزكاة في مالك. فقال له هذا الإنسان انظروا إلى الجواب، قال له أفمجنون أنا حتى أضيع في كل عام ما بين مليونين وثلاثة ملايين من مالي لأناس متسكرين لو شاءوا لاشتغلوا فاغتنوا كما اغتنيت؟ هكذا قال للشخص نفسه الذي مسح هذه النقطة. في ذلك العام مضى هو وكل من أصدقائه أو أسرته إلى قاعد أذكر، فطافوا حول العالم طوف سياحي استغرقت قرابة شهرين، وأنفق الرجل في تلك الطوفة السياحية في حول العالم ما لا يمكن أن يصدقه الله. لا هكذا كان جوابه وهكذا كان رد الفعل عنده. فماذا كان جواب الله له في نهاية ذلك العام؟ ضربه القدر الرباني بمرض عضال حين شلل كان، أقعده الشلل في الفراش، وتناقصت حياته قطرة قطرة قطرة، وأصبح يرى المال من حوله وهو لا يستطيع أن يتمتع به، وقضى نحبه وهو سجين ماله. فمن الذي يرى سنة الله بعد هذا ثم لا يعتبر ثم لا يتدبر؟ هذه سورة، ونقلب هذه السورة لنرى السورة المعاكسة في هذه البلد. أغنياء مصريون أكرمه الله بالغنى، يأتي إنسان فيذكره بفقراء، وإذا بهذا الإنسان يقدم المال بدون حساب، بدون حساب من وراء الزكاة، من وراء الحدود التي ألزمه الله عز وجل بها. فإذا من قال له وهم بعض هذا يكفي، قال أنا تاجر، أنا أعلم كيف أستزيد مالي، عودني الله عز وجل أن يضاعف لي العطاء عن طريق هذا الباب. هذا الإنسان رأى بعينه ولم يسمع فقط بأذنه، ينفق ولا تبيت تلك النفقة أياما ورغم أشهرا حتى يمكن الله سبحانه وتعالى في معاملته له قوله، وصدق الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويكتب وإليه ترجعون وإليه ترجعون. هذا كلام رب العالمين، من ذا الذي والله يقول دلال هذا الكلام من هذا؟ الذي يقرض الله قرضا حسنا ينظر الى اسلوب التحبب. كم يتحبب الله اليك وانت تتبغض اليه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ البار بحاجه لقرضك، لكنه اسلوب التحبب. كانك عندما تعطي هذا الذي ابتلاك الله به بمن تعطيه؟ لله عز وجل. وكان المنه لم تطلق عنق المعطى وانما طلقت، ولله المثل الاعلى، كانما المنه طلقت عنق من؟ الباري عز وجل ليست له عنق، لكن السيره هكذا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره؟ والله يقبض ويكفو هو الذي يعطي واليه ترجعون. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن اصطبغ بالتصديق الكامل بقول الله عز وجل: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والان في الدرس المقبل سنبدا بالاحاديث المتعلقه بهذا الباب، والحمد لله رب العالمين.